Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء 26 من شهر 9 سنة 2023. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. نقابة الأطباء تكشف عن مئات الوفيات والإصابات جراء هم الضنك بالقضارف وتسجيل 3 وفيات و14 إصابة مؤكدة بالكوليرا في شرق النيل. قصف عنيف للقيادة العامة في الخرطوم لليوم العاشر، وحمدوك ووزراء سابقون ينتقدون مشاركة البرهان في اجتماعات الأمم المتحدة. معسكرات النازحين في جنوب دارفور تعاني أوضاع إنسانية قاسية، والأوضاع الأمنية وأسراب الجراد تهدد الموسم الزراعي في أجزاء من جنوب دارفور وجنوب كردفان. معسكرات النازحين في جنوب دارفور تعاني أوضاع إنسانية قاسية، والأوضاع الأمنية وأسراب الجراد تهدد الموسم الزراعي في أجزاء من جنوب دارفور وجنوب كردفان. قانونيون يعتبرون اتهامات النائب العام لمنسوبي الدعم السريع بأنها نشرات سياسية، وسلطات جنوب كردفان تمنع وصول الإقاصة للنازحين بكادوغلي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أن مئات الحالات وآلاف الإصابات بسبب الانتشار الكارثي لحمى الضنك في محليتي وسط القضارف والقلابات، مشيرة إلى تدهور الأوضاع الصحية بولاية القضارف بشكل مريع، فيما أعلنت وزارة الصحة أن نحو 500 حالة اشتباه و300 حالة إصابة مؤكدة. وقالت مصادر صحية لراديو دبنجا أن مستشفى القضارف يسجل يوميا 60 حالة اشتباه بحمى الضنك، وأن المعمل يأخذ يوميا 50 عينة لفحص حمى الضنك، بينما يتكدس عدد المصابين في المستشفيات. وقال الناشط في العمل الطوعي بشير الصادق لراديو دبنجا أن المدينة تشهد شحا في أكياس الدم، فيما أفاد مواطنون بتعسر عمل جهاز فصل الصفائح الدم. وأضاف بشير الصادق في هذا الخصوص:
كمية من العصائر وكمية من التريبات، كمية من الفيتامينات والأدوية، ومرات بتواجه مشكلة إنه تخطر عليها، وفي مشكلة ثانية اللي هو مشكلة المادية اللي بتكون أنت ذاتك عشان تشتري الحاجات.
كشفت غرفة طوارئ شرق النيل عن تسجيل 3 وفيات و14 إصابة مؤكدة بالكوليرا و3 حالات اشتباه في مستشفى البان جديد بشرق النيل منذ يوم الجمعة الماضي. وأكدت الغرفة في بيان أن الفحص المعملي أثبت حالات الإصابة بالكوليرا، وأوضحت أن الإصابات شملت 6 حالات من النساء و8 من الرجال بينهم 4 أطفال. واصلت قوات الدعم السريع الاثنين قصف القيادة العامة للجيش لليوم العاشر، فيما تجددت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في مدن العاصمة الثلاثة. وكشف شهود عيان لراديو دبنجا عن قصف الجيش مواقع للدعم السريع بمحيط المدينة الرياضية وأرض المعسكرات جنوبي الخرطوم، مما أدى لتصاعد سحب الدخان. وقال المواطن إبراهيم عبد الرحمن من الثورات في أم درمان لراديو دبنجا أن القصف تواصل يوم الاثنين من قاعدة كراري وادي سيدنا التابعتين للجيش على مناطق متعددة. وأضاف المواطن إبراهيم عبد الرحمن:
أنت شغال الدرك من السبات دانات وديلك اشتباك برضو شغالين، لكن لسه ديل ما في زول يقدر فات جابوا تقرير لسه من الوادي سيدنا بمشي للأمبادات، وهسه شغالين هسه حاليا الليلة بالطيران، بس الليلة ما حرقت طبعا.
كشفت لجان مقاومة أمبدة العاشرة بأم درمان عن مقتل 3 أشخاص من بينهم طفل 4 سنوات وامرأة وإصابة آخرين خلال الأيام الماضية، تم نقلهم إلى مستشفى النو بأم درمان. وقالت لجان المقاومة في بيان أن المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى النو في أم درمان، مشيرة إلى تضرر بعض المنازل بالحارة، وأدى تصاعد سقوط القذائف في المنطقة إلى نزوح المواطنين إلى المناطق الآمنة. يعاني النازحون في معسكرات جنوب دارفور من أوضاع إنسانية كارثية منذ اندلاع الحرب بسبب عدم توفر الأمن والغذاء والدواء مع تزايد وفيات الأطفال وكبار السن. ووصف الشيخ إسحاق عبد الله شيخ معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور لراديو دبنغ الوضع في المعسكر بالكارثي، مشير إلى عدم صرف أي مواد غذائية منذ 5 أشهر، ووصف أوضاع النازحين القدامى والجدد بالمأساوية، مبين أنهم يعيشون كسجناء ورهائن لا يتمكنون من الخروج لمسافة تبعد كيلومتر واحد من المعسكر. وبشأن السيول التي ضربت المعسكر خلال الأسابيع الماضية، قال الشيخ إسحاق عبدالله لراديو دبنغ أن السيول خلفت خسائر كبيرة في المعسكر، وأضاف في هذا الخصوص:
معسكر كلمة أوضاع بتاعنا أوضاع إنسانية سيئة جدا وكارثي. الآن لدينا تقريبا 5 ولا 6 شهور لا نملك أي حاجة نازين الجدد، والمعنى الموجودين في داخل معسكر كلمة النازين القدم يعني ودي كارثي على الأطلاق، ما في أي حاجة.
من جهتها قالت حنان حسن رئيسة المرعى بمعسكر كلمة بولاية جنوب دارفور أن المرعى بمعسكرات جنوب دارفور تعاني من عدم توفر الغذاء بسبب عدم صرف الحصص الغذائية وعدم توفر الأمن بجانب عدم توفر الأدوية. وأشارت في حديث لراديو دبنغا إلى تفشي نزلات البرد والإسهالات منوهة إلى عدم توفر الحصص الغذائية للأطفال، وأضافت في هذا الخصوص:
بتعاني من عدم الغذاء، قصص الغذائية بقت ما في نهاية، والمرأة منعاني بأطفالها، لو مشيت المستشفى ما بتلقى العلاج، بعملك الفوهزة بديك الورشتة تمشي الورشتة تلف تلف في الصيدليات، القروش ما في عشان تاخد بيه الدواء.
من جهته أشار مسؤول الشباب في معسكر كلمة لراديو دبنغا لوجود ممر واحد بين نيالة والمعسكر، حيث يتعرض النازحون للنهب بواسطة المتفلتين بجانب عمليات الاختطاف بغرض الفدية خلال الأيام الماضية. كشف مصدر حكومي أن منع السلطات في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات لمئات الأسر التي نزحت من الأحياء الشرقية. وأوضح لراديو دبنغ أن النازحين احتموا بعدد 9 مواقع بالمدينة بعد المواجهات المسلحة بين الجيش والحركة الشعبية قيادة الحلو في الفترة السابقة، وأدت الخطوة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين. وأفادت مصادر راديو دبنغا أن السلطات أرجعت قرار منع المنظمات من تقديم المساعدات لاعتبارات عديدة، منها عدم إطالة بقاء النازحين في هذه المواقع والمخاطر البيئية وانعدام الخدمات فيها. يعاني اللاجئون السودانيون في معسكر أركوم الثاني الجديد في شرق تشاد من عدم وجود مركز صحي للعلاج. وقال مراسل راديو دبنغ أن المعسكر يشهد انتشارا للأمراض وعدم توفر وسائل لنقل المرضى لمركز صحي غرية أركوم الذي يبعد حوالي 10 كيلومترات، مما زاد من معدل الوفيات بين الأطفال والمسنين. وصف المحامي عثمان صالح بيان النائب العام بشأن ملاحقة المتورطين في الدعم السريع والناشطين والسياسيين بأنه عبارة عن خطبة سياسية وليس نشرة قانونية. وقال المحامي عثمان صالح لراديو دبنغا أن الإجراءات بدت بصورة خاطئة وتستمر بذات النهج، لذلك لن تؤدي إلى نتيجة عادلة، ودعا النائب العام لتصحيح موقفه وتكوين لجان تحقيق. وأضاف في هذا الخصوص:
تاجة للجنة بتاع التحقيق حرة ومستقلة ونزيهة، ما اللجان اللي بيملوا عليها إنها هي تعمل شنو؟ أنا أفتكر إنه بيعمل شنو النائب العام ده حتى الآن خطب سياسية، البيان ده خطاب سياسي وليس خطاب أو نشرة قانونية ولا غيره. أنا أفتكر إنه الإجراءات بدت خطأ، تمرت خطأ، وحتى الآن ما حتأدي إلى نتيجة عادلة أو ترضي العدالة.
تقدم عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني السابق وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس السيادة السابقين بمذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يحتجون فيها على مشاركة البرهان بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة كممثل عن السودان، واعتبرت المذكرة المشاركة تشجيعا للانقلابات العسكرية. حذر المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية للقبائل العربية من اندلاع حرب جديدة في جنينة، متهما مجموعات قبلية بالاحتماء بالجيش والاعتداء على منسوبيها، مما أدى لمقتل 16 شخصا. كما اتهم في مؤتمر صحفي بجنينة يوم الاثنين اللاجئين في شرق تشاد بعبور الحدود وقتل 5 رعاة في سبتمبر الجاري، فيما وصف لاجئون من شرق تشاد المعلومات التي جرى تداولها في المؤتمر الصحفي بالمضللة والتي تهدف للإفلات من العقاب. وقالت الإدارة أن منسوبي القبائل العربية تضرروا من الحرب الجارية وأحداث الجنينة، مشيرة إلى مقتل وإصابة وفقدان المئات من منسوبيهم. وأضاف في هذا الخصوص:
ضربوا فوقنا في أحياء النسيم، إحنا في اليوم الواحد بتنضرب فوقنا أكثر من 30 40 50 دانة، أطفالنا ونسواننا والله يدخلن تحت السراي. النسوان هذا كذا الليل بيس في الجنينة ده الأجهض ما يقل من 10,000 مرة أجهض أبنائه وهن حمل من حرب ده نك قبائل عربية فقدنا فوقها يعني آلاف.
من جانبه وصف الناشط كمال الزين المؤتمر الصحفي الذي نظمته الإدارة الأهلية للقبائل العربية بأنه تضليل ومحاولة لتبرير الجرائم ونسبتها لمجموعات أخرى، واعتبره رسالة إلى المجتمع الدولي بهدف الإفلات من العقاب. وأكد لراديو دبنجا أن المتصدرين للمنصة مطلوبين لدى العدالة الدولية والمحلية بسبب ارتكاب جرائم الجنينة، وقال أن الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها ما زالت تسيطر على الجنينة، وسخر من محاولة إقناع اللاجئين بالعودة إلى الجنينة، مؤكد أن لا عودة أو حوار إلا بعد المحاسبة والمحاكمات العادلة. وبشأن دعوات التعايش السلمي، أكد الناشط كمال الزين أي تعايش مع من وصفهم بالقتلة، وأضاف في هذا الخصوص:
المجرمين الذين ارتكبوا أفضل فظائع في تاريخ أفريقيا هم الآن يحاولوا يبرروا للعالم ويقنعوا العالم بأنه تلك الفظائع ارتكبها مجموعات أخرى أو أناس أخرى. أنا داير أكد حاجة واحدة، إنه كل الجرائم اللي تم ارتكابها هم المتصدرين المنصة.
شكا نازحو مدينة نيالا بمركز إيواء مدرسة الثورة الثانوية بنات بمدينة الفاشر من تردي الخدمات وانعدام المياه والغذاء والصحة. وقال محمد عبد الرحمن إبراهيم منسق المعسكر لراديو دبنجا أن المعسكر تم افتتاحه يوم السبت الماضي، حيث بلغ عدد النازحين 180 أسرة ما يقارب 502 فرد يفترشون الأرض ويعانون من انتشار مرض الملاريا ونقص حاد في المياه والغذاء. حذر مزارعون من محلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور من حدوث مجاعة في حال عدم تدخل المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات، خاصة مع نذر انهيار الموسم الزراعي بسبب التعديات من الرعاة بإدخال مواشيهم في المزارع. وشكى المزارعون من محلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور عبر راديو دبنجا من إدخال الرعاة للماشية في مزارعهم وإتلاف المحاصيل الزراعية. من جهة أخرى، شكى مواطنو منطقة أبو حمير الزراعية بمحلية ميرشينغ بجنوب دارفور من الانتشار الكبير لأفة الجراد في المنطقة. وأعرب مواطنون في مناطق سيطرة الحركة الشعبية في جبال النوبة عن مخاوفهم بهجوم أفة الجراد للمشاريع الزراعية على نطاق واسع بالمنطقة الغربية وبعض مناطق القطاع الشرقي والأوسط بالإقليم. تشهد الولاية الشمالية استقرارا نسبيا في الخدمات في الوقت الذي تشهد فيه إيجارات المنازل ارتفاعا كبيرا، حيث تجاوز 1,200,000. وقال الناشط عبد علي لراديو دبنجا أن المدن والمناطق المختلفة بالولاية الشمالية تشهد استقرارا نسبيا في خدمات الكهرباء والصحة، إضافة إلى توفر السلع الأساسية في الأسواق وبأسعار معقولة، وكشف عن ارتفاع كبير في قيمة إيجارات المنازل. وأضاف عبدة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والله يا أخي في استقرار، يعني في استقرار في الموارد التومينية وفي الكهرباء والموية وفي كل شيء، يعني ما في تأثير خالص كده، يعني موجودة في ارتفاع في الإيجار، هاي دي فيه لكن شنو في هذا الفئر ذهب منقولة بالتحديد، يعني الغرة هنا الوضع حتى لو أجر لك يعني 50,000 70,000 80,000 بيت كبير لحد 100 على مستوى الأحياء. أما المدينة شوية كده الإيجار مرتفع في منقولة ذاتها وصلت من 500 وانت طالع في مليار في مليار.
الخبر الأخير في النشرة: نهب مسلحون عربتي شحن تحت تحديد السلاح بالقرب من منطقة الداجو شرق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وأفادت مصادر صحفية أن مسلحين يستقلون دراجات نارية اعترضوا طريق شاحنتين محملتين بالسكر قادمتين من النيل الأبيض بالقرب من منطقة الداجو شرق خورطقط. وأوضحت المصادر أن المسلحين قادوا العربتين إلى مكان غير معلوم، ورجحت المصادر بأن يكون وجهة النهابين هي منطقة جبل أبو الغر الواقع بين الرهت أبو دقنة والأبيض، حيث ينشط قطاع الطرق هناك. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، نخصصة لتسليط الضوء على أوضاع مراكز الإيواء بعد أن غادر الكثير من سكان الخرطوم وولايات دارفور المتأثرة بالحرب منازلهم وأصبحوا نزلاء في هذه المراكز. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بحديث للناشط مهند عرابي منسق شبكة المدافعين السودانيين عن حقوق الإنسان، المتحدث عن كيف تعاملت السلطات في ولاية الجزيرة تجاه مراكز الإيواء واستقبال الفارين من مناطق الحرب بولاية الجزيرة.
من ناحية رسمية وقانونية، حكومة الأمر الواقع هنا ما أعلنت رسميا أنه هي في حالة كارثة أو طوارئ أو حرب، عشان الجهات المعنية الدولية تتعامل مع المسألة دي. فكل اللي بيحصل أنه الناس دي قاعد تزنح من الخرطوم بتمشي على الولايات، تفتح مدارس وجامعات للإيواء. يعني إحنا ذاتنا حتى الآن كلمة نازحين دي ذاتها لو جينا يعني نطلقها عليه من ناحية قانونية وحسب المانديت بتاع القانون الدولي الإنساني، نلقى أن الوضع ده كله مشوه، لأنه للأسف الواقع ما مسموح وما قاعد تقوم بمسؤوليته تجاه المواطنين الفارين من الحرب في الخرطوم. معظم الناس يا أما جو أجلوا أو قعدوا مع أهلهم، وده حد ذاته خلق أزمات زيادة، لأنه الوضع بقى فوق يعني ضغط عالي، المدة طالت، الشهر السادس خشين عليه، ما في أي إنتاج، الشغل واقف، مرتبات واقفة، الناس هي تضغط الناس، لكن بعد شوية بقى اللود عليهم عالي. لكن حتى المرافق الحكومية اللي تم إيواء فيها الناس ما قاعد تمتع بالخدمات الكافية، يعني كهرباء ما في، موية ما في، متابعة للبيئة ما في، الصحي ما في، يعني حتى المنظمات الشغالة تسأل إنه ما في أي نوع من أنواع التنسيق ما بين الهلال الأحمر السوداني والسلطات المحلية والمنظمات الإقليمية أو المساعدات اللي قاعد تجي، والمساعدات ذاتها ما عرفنا قاعد تجي كثير من وين، يعني في قياب كامل للمعلومة ليستغي لمحزن ذكر ربطة بشكل منهج. الأوضاع طبعا الأطفال النساء عندهم أوضاع خاصة برضو بيعانوا معاناة مضاعفة، يعني من باقي الفئات، كذلك الناس الكبار لهم أمراضهم كذا، البيئة كلها ما هي، يعني في فصل خريف باعوض، ما في مسيات وزع، ما في غذاء، ما في أكل بشكل مستديم بيوزع للناس اللي قاعدين في المدارس دي أو الجامعات. الوضع كله فيه جدا جدا غياب كامل تام للدور الرسمي، حتى العمل بتاع المنظمات ده لأنه ما في تنسيق عالي، بقى الخارطة بتاع توزيع المواد التموينية والأدوية وكده ما مضبوطة، لأنه ما في داتا واضحة أنه والله المركز الفلاني قاعدين فيه كم، ما في التصنيف كويس، يعني المرضى كم، عندهم أمراض مزمنة، الأطفال، النساء، الأمل. الوضع مربك جدا ومقلق جدا جدا، خصوصا مع أوضاع الخريف. وواضح برضو أن الأجهزة النظامية هي اللي تدول الأشياء دي، يعني سواء كانت أجهزة أمنية أو سعودية أو استقبال العسكرية. فغياب بالنسبة لي غياب كبير جدا للدور الرسمي، وغياب أكبر لمفوضة العون الإنساني وللهلال الأحمر السوداني اللي بيشتغلوا برضو بمزاجهم أو انتقاء لبلاكس سوى معينة، إضافة لأنه فيه احتياجات خاصة برضو ما يتم مراعاة الوضع ده. فده باختصار يعني بشكل عام الوضع عامل كده لبلاكس سوى دي.
كذلك مستمعينا الكرام، تحدث إلينا الناشط في المجال المدني الأستاذ مصطفى آدم، وتناول أوضاع النازحين بولاية الجزيرة ومراكز الإيواء واحتياجاتهم سواء كان في السنارة والنيل الأبيض، وكذلك دور اللجنة العليا للطوارئ كيف يكون.
أنا بتكلم معك الآن وأنا في مدينة كوسي مثلا، وجيت قبل كم يوم من سنار وخدت جولة برضو على مدني. أنا أفتكر أنه الوضع صعبة مثلا ولاية الجزيرة، العدد الأكبر الآن عدد كبير جدا وضخم جدا من النازحين، يعني حتى حقيقة الاستضافة بتاعتهم ما طريقة جيدة يعني بالنسبة لمراكز الإيواء. نتمنى أنه المسؤولين على مستوى ولاية الجزيرة يقوموا يعني على الأقل بدورهم الإنساني في فتح بعض المراكز اللي ممكن تأوي عدد كبير جدا من النازحين الموجودين في الشوارع. في النيل الأبيض صحيح بعض المساعدات ممكن تكون وصلت، لكن الاحتياجات لا زالت كبيرة، لأنه هنا المراكز زادت بشكل كبير جدا في مدينة كوسي، ربك، جزيرة أبا، بعض مناطق كنانة، بعض مناطق في الدويم. فأنا أفكر أنه الاحتياجات كبيرة جدا، والتوزع قد يكون يعني ما لا يغطي الاحتياجات اللي ممكن تكون اليومية بالنسبة للنازحين، وفي احتياجات لا زالت كبيرة جدا. الشيء اللي جاء من بورسودان أفكر حتى ولاية سينار يعني أصلا في الدفعة الأولى ما أخذت أي نوع من المساعدات، بعد ذلك في الدفعة الأولى ما أخذت يعني للأسف الشديد اللجنة العليا للطوارئ يعني أغفلت تماما يعني أربع ولايات، ولاية سينار وثلاثة ولايات اللي هي في كردفان شمال وغرب وجنوب كردفان. ده بالتأكيد يعني بينعكس كبير جدا على مستوى الناس النازحين اللي جوا من مناطق في مراكز الإيواء، والاحتياجات أصبحت أكبر. ولا سينار أنا شايف أنه الاحتياجات أكبر والحوجة كبيرة جدا، لأنه أصلا ما أخذ نوع من المساعدات. النيل الأبيض الآن واضح جدا في مشاكل، الشركة برضو في مشاكل. أنا شايف أنه صحيح بعض المنظمات الكبيرة جدا بتقوم بدور، مثلا WB حقيقة أنا شايف أنه بيقوم بدور كبير جدا، ولكن براهم لا يكفي دور WB، براهم لا يكفي في تغطية هذه المعينات. الإشكال الكبير صراحة أنا بفتكر أنه لازم بقول أنه اللجنة العليا للطوارئ محتاج منها ومنتظرين منها دور كبير جدا أنها تقوم بدور. اللجان القاعدية بالنسبة للولايات بالتأكيد محتاج منها دور كبير جدا، وهي برضه مشكلة غياب أو دورة دائرة تقوم بدور يعني دور ممكن يكون يعني بسيط جدا وطفيف، وهو ما بقوم بالتغطية الكاملة للاحتياجات. وبعدين المراكز دي برضه بتحتاج لأبديت، يعني بتحتاج إن إحنا زي المركز الآن حددنا المجموع بتاعه كم وعدده كم، المراكز دي في زياد مستمر بالنسبة للناس النازحين وشكل متحرك، بيحتاج لنوع من المساعدة. واضح جدا في مشاكل كبيرة جدا. أفكر إنه إذا الناس ما 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 يعني ما أخذت الموضوع بشكل جاد أكبر على مستوى اللجنة العليا للطوارئ، أفكر أنا بحمل كل المسؤولية بالنسبة للغياب بتاع انسياب المساعدات بشكل يمكن يكون يعني سموس أو شكل جيد أو شفاف، وهي تتحمل المسؤولية دي إلى أن تجد حل واضح جدا وناجع. وفي اللحظة دي كانت بالتأكيد تقيم وتقول وجهة نظرها بشكل مغاير.
ومن جهة أخرى مستمعينا الكرام، تحدثت إلينا الناشطة الحقوقية الأستاذة نفيسة حجر، نائبة رئيس هيئة محامي دارفور، ومسلطة الضوء على زيارتها لمراكز إيواء حنتوب ومركزي صلاح الدين ألف وباء بمدني.
أنا زرت ثلاثة مراكز، المركز بتاع حنتوب والكزين خوجين صلاح الدين ألف وخوجين صلاح الدين بس. بديت مركز حنتوب، مركز كبير جدا، عدد الأسر الموجودة في الحوش بتفترش التراب وبتلتحي في السماء عدده 200 أسرة، نساء ورجال وأطفال الموجودين فيه، رجال ونساء مع بعض. الحاجة الثانية يعني ضعف المادة الغذائية ذات المقدمة لهم، يعني بجد حاجة يعني ما في منظمات بتاعت مجتمع مدني بتقدم الحاجة الكافية. صح في بعض المنظمات قدمت، لكن ما في تقدير انه هي دون حاجة كافية ليهم. الوضع الصحي للمركز ده سيء للغاية، أقلها هم بيحتاجوا للمنظفات وأدوات النظافة داخل المركز. المركز ده في حالة هطول الأمطار بجد هي هيكون بيئة يعني غير صالحة لوجود الناس، حتى وجودهم في الغرف وضعهم صعب جدا، كل أسرتين في غرفة، والغرفة دي مساحتها مترين في ثلاثة. أنا دخلت بعض الغرف يعني في أسرة مكونة من أربعة ومعهم ثاني أسرة مكونة من ستة، هم شركاء في الغرفة اللي مساحتها مترين في ثلاثة، اللي هي أصلا هي الغرف بتاع الداخليات الطلاب العادية داخلية حنتوب، منتشرة الملاريات والتايفويد بصورة فظيعة جدا. في عدد كبير من أصحاب الأمراض المزمنة داخل المركز، هم قالوا في جهات ذات الهلال الأحمر قدموا لهم بعض العلاجات، لكن بسؤالنا للمعادين وشكل العلاجات فالزبنة اللي هي السلاجيل الحاجات البسيطة. كذلك في مركز خوجلي صلاح الدين ألف وخوجلي صلاح الدين باء من ناحية الرعاية الصحية كلهم بيشتكوا من المسائل بتاعت الرعاية الصحية، كلهم بيشتكوا من إنه أصحاب الأمراض المزمنة في حوجة ماسة، يعني في ناس بيحتاجوا للكورتيزون، الكورتيزون ده هم بيحتاجوا ليه وما في جهة بتقدم لهم، بيضطروا يمشوا الصيدليات، وفي الصيدلية أسعاره غالية، العلاج أسعاره غالية، هم ما بيمروا حق العلاج. في صلاح الدين ألف يعني في ناس قالوا لهم مثلا عيادات مجانية، كنا العيادة ذاتها بتقول للناجح انك انت تجينا في المستشفى الكبير، في المستشفى الكبير ده عشان هو يدخل ويقابل الطبيب، لما يمشي المستشفى الكبير هو في حد ذاته بيحتاج لمبالغ مالية عشان يدخل المستشفى اصلا ابتداء، هم ما عندهم الحاجة دي وبيحتاجوا لانهم يركبوا عدد من المواصلات عشان يوصلوا المستشفى الكبير. فهذه من الحاجات اللي بيعانوا منها النازحين والنازحات في الثلاثة مراكز اللي أنا زرت.
من ويلات الحرب، أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.